الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي. ويعلن ماجد الحسيني في مقدمة حيرة عن حيرته إزاء الإهداء يقول: فكثر الذين لهم علي فضل وقد غمرني حنانهم، ولا أقل ممن منحوني الحياة والوجود أبي وأمي. أما الإهداء الشعري فقد ينبع من رابطة أسرية، كما نرى إهداء عثمان بن سيار ديوانه ترانيم واله إلى أبيه: إليك أبي أنت يا خير أب، فكم أنت علمتني ما الأدب. وكما نرى إهداء القرشي ديوانه مواكب الذكريات إلى أبيه وأصدقائه وزملائه: لروح أبي كم هزني بحنانه، وكم ود لو روى صدى الشعر قيثاري، لكل صديق مسني طيف وده، وكل صفي كان وحيا لأفكاري، إلى كل فنان إلى كل شاعر أقدم ألحاني وأبعث أشعاري. وقد ينبع الإهداء من رابطة أدبية، كما نرى في إهداء عبد السلام هاشم حافظ ديوانه عودة الفيضان إلى سمو الأمير عبد المحسن ابن عبد العزيز آل سعود. وقد يكون الإهداء إلى من كان نبع إلهام الديوان، كما نرى عند القرشي الذي يهدي ديوانه سوزان إليها: سوزان يا فجر حياة الجديد، سوزان يا مرفأ قلب العميد، ويا ندى أزهار حب شرود، هذا قصيدي سيد في القصيد، إلى آخره. ومن ذلك إهداء حسن القرشي ديوانه نداء الدماء لابنه عبد الله، وإهداء عبد الله الحميد ديوانه لقاء لم يتم لابنته عفاف. ومن الدواوين ما حمل غلافه تعريفا موجزا بصاحبه ميلاده وثقافته وتجربة النشر عنده إلى آخره. ومن هؤلاء محمد بن علي السنوسي في القلائد، ومحمد هاشم رشيد في على ضفاف العقيق، ومعيض البخيتان في شموخ القرية وأمثالهم. ونرى في الإهداء والتعريف ما يعود على الشعر والشاعر بمزيد من التعرف والإضاءة، مما يفيد الباحث في متابعة هذه الأعمال الفنية والوقوف على بعض مجالات النشاط الأدبي في الحياة المعاصرة للشاعر، فضلا عن التعرف عليه وعلى جوانب من حياته. دواوين المنتخبات والمختارات. عرف الشعر السعودي في العصر الحديث دواوين المنتخبات والمختارات، تلك التي تضم منتخبات من الشعر لطائفة من الشعراء. ولعل أقدم ما ظهر في هذا المجال مجموعة لم تقتصر على الشعر فحسب، بل جمعت بينه وبين النثر، ونقصد بها كتاب أدب الحجاز أو صفحة فكرية من أدب الناشئة الحجازية شعرا أو نثرا، جمع وترتيب محمد سرور الصبان. ثم كان الديوان الثاني على النسق نفسه أن يضم منتخبات لطائفة من الشعراء، وكان عددهم نحو 20 شاعرا، وسمي وحي الصحراء، وجمعه محمد سعيد عبد المقصود وعبد الله بالخير. ومن أول ما ظهر من الأدب النجدي وضم دراسات ومختارات ومنتخبات شعراء نجد المعاصرون دراسة ومختارات لعبد الله بن إدريس. ويشير مؤلفه في المقدمة إلى ذلك السبق قائلا: ولما كان الشعر المعاصر في منطقة نجد يكاد يكون مجهولا كل الجهالة، ومطمورا في متاهات النسيان من قبل القراء والمثقفين والباحثين في العالم العربي، فقد اتجهت فكرتي إلى سلوك هذا الدرب شبه المغلق. وقد قسمه إلى قسمين، تحدث في القسم الأول عن حركة الشعر في نجد وعوامل تأخر نهضته، ثم عوامل نهضته واتجاهاته التقليدية منها والتعليمية والرومانسية والواقعية. وخصص القسم الثاني للمختارات مع ترجمة موجزة لكل شاعر، ولقد اختار 23 شاعرا نجديا. ومن المختارات شعراء من الجنوب، ويضم شعر 4 من شعراء جازان، منهم علي بن محمد السنوسي ومحمد بن علي السنوسي ومحمد بن أحمد العقيلي، وقد جمعه السنوسي والعقيلي. ومن المختارات نفحات من عسير، ديوان شعر من قصائد آل الحفظي جمعه محمد إبراهيم الحفظي، ونفثات من أقلام الشباب الحجازي لعبد السلام طاهر الساسي وهاشم يوسف الزواوي وعلي حسن فدعق. ومن المختارات مرتبطة بمناسبة، من ذلك ترانيم العودة، ويضم ما قيل أو نشر بمناسبة شفاء الملك خالد بن عبد العزيز وعودته من رحلة العلاج بالخارج، وقد أعده ناجي محمد حسن عبد القادر وفوزان عبد الهادي الحجيني، وضم مقدمة موجزة. ومن ذلك الملك عبد العزيز في مرآة الشعر لعبد القدوس الأنصاري، وهو بحث ألقاه في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين، وقد ضم مختارات لعشرين شاعرا، نذكر منهم من السعوديين أحمد الغزاوي وأحمد قنديل وحسين عرب وعبيد مدني وعلي بن محمد السنوسي وفؤاد شاكر ومحمد بن أحمد العقيلي وابن بليهد وابن عثيمين ومحمد بن علي السنوسي، وقد ضم مقدمة موجزة للمؤلف. ومن المختارات ما ارتبط بنظرة الحصر في محاولة لرصد موسوعي، من ذلك الموسوعة الأدبية دائرة معارف لأبرز أدباء المملكة العربية السعودية لعبد السلام طاهر الساسي، ونأخذ مثالا لها الجزء الثالث الذي ضم حرفي العين والغين، وقد شمل حرف العين 37 شاعرا، وضم حرف الغين شاعرا واحدا، وهو يترجم للشاعر ثم يورد طائفة من أشعاره، وهي فكرة طيبة حقا. ومن المختارات الشعرية الشعر كتاب دوري يحوي نماذج من الشعر العربي السعودي الحديث، ضم مختارات لأربعة وعشرين شاعرا سعودية، منهم الأمير عبد الله الفيصل ومحمد ابن علي السنوسي وحسين سرحان ومحمد حسن فقي ومحمد عواد وغازي القصيبي وأحمد قنديل وطاهر زمخشري ومحمد المنصور الشقحة وأمثالهم، ولم يتضمن مقدمة له أو دراسة فيه. وهكذا نرى في المختارات أو المنتخبات الشعرية ما يمكن أن نسميه الديوان الجماعي. وأهمية هذه المختارات فوق دلالتها على الذوق الفني لجامعها ولعصرها تتمثل في أنها تقدم جملة من الشعر لطائفة من الشعراء، مما ييسر للباحث التعرف على النصوص لمرحلة أو عصر أو اتجاه فني أو مناسبة ما. وتزداد تلك الأهمية إذا اجتمع إلى الاختيار مقدمة أو دراسة أو خاتمة أو تعريف بالشعراء. جمع الدواوين. من الظواهر الفنية التي ورثها الأدب الحديث من أدبنا القديم الاهتمام بجمع الآثار الأدبية المعاصرة لمن لم يصدر دواوينه في حياته أو أصدر بعضها ولم يصدر البعض الآخر. من ذلك جمع ديوان ابن عثيمين المتوفى سنة 1260 للهجرة، المسمى العقد الثمين في شعر ابن عثيمين، وقد ضم قصائده التي نظمها بين سنتي 1320 و 1355، أي بعد أن تخطى 50 عاما. ولا يشير الديوان إلى ما قاله من شعر قبل هذه السنة، فقد قيل إنه مزق مجموعة من شعره العاطفي قبل وفاته. وقد بين جامعه ومحققه سعد بن عبد العزيز بن رويشد دوافع جمع الديوان من المحافظة على أثر من الآثار الأدبية في مرحلة من مراحل الأدب السعودي، وأن هذا الشاعر كان في عهده شاعر نجد وبلغ منزلة أدبية مرموقة، وأن شعره يعد سجلا وافيا لحوادث عصره. ومن جمع فائت الديوان ما أضيف إلى ديوان الشيخ محمد بن عبد الله بن بريهد الذي أضاف إليه محمد بن سعد بن حسين ملحقا بما لم ينشر من شعره وما لم يضمه ديوانه، فقد ألحق المؤلف بالجزء الثاني من كتابه عن الشاعر جانبا من قصائده التي لم يحوه الديوان، وهو الجزء الفصيح وعددها 18 قصيدة. يقول المؤلف في صدر هذه المجموعة: ملحق بالقصائد التي لم يحوه الديوان. في صدر الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث أشرت في عرض لشعر ابن بليهد إلى ما عثرت عليه من قصائد لم يحوه الديوان، ومن هذه القصائد ما وردت كاملة في الموازنات والتحليل، ومنها ما استشهدنا ببيت أو أكثر منها، وإتماما لفائدة البحث وحفظا لشعر الرجل ولم شمل ما تفرق منه، آثرت أن أذيل بحثي هذا بملحق يحتوي على نصوص تلك القصائد، على أني أورد هذه النصوص مجردة من التحليل والتعليق إذ سبق في بحثنا ما يغني عنه. ثم إن الهدف من هذا الملحق هو حفظ ما لم يرد ذكره في البحث من شعره الذي لم يحوه الديوان، وسيكون ترتيبها حسب القوافي. ونجد المؤلف يذكر لنا قصيدة واحدة على أنه وجدها مخطوطة، وأخرى على أنها نشرت بأم القرى باسم ابن عمه عثمان ابن بليهد. وفيما عدا هاتين القصيدتين نجده يورد نحو 14 قصيدة دون ذكر مراجعها أو مصادرها كما صنع في الأوليين، وهي القصائد التي نشرت بين صفحات 832 867. ولا جدال في أن التصدي لجمع الدواوين وترتيبها وتنقيحها وتوثيقها وضبطها ومقابلة نسخها والتثبت من نسبتها مهمة أدبية جليلة تدخل ضمن إطار تحقيق النصوص، وقد أحسن المؤلف صنعا بإرشادنا إلى ما يمكن أن نسميه الديوان المفقود للشاعر كما صنع بعض الباحثين في الشعر العراقي والشعر المصري، وهي ظاهرة لو اعتمدت لصدق في استنطاقها وآتت ثمارا طيبة ولحفظت الأجيال آثار السابقين. ونذكر هنا مطلع قصيدة مما جمعه محمد ابن سعد ابن حسين من شعر ابن بليهد بعنوان والناس في جنة من عدل سيرتهم. هناك عند بني الأملاك مجتمع به من الناس متبوع ومتبع، لكنها أسفرت بالعز مشرقة غراء ظلت بها الركبان تندفع. الديوان الفكرة والميلاد. تحدث كثير من الشعراء عن تجربتهم الشعرية في أعمال نثرية مستقلة، إضافة إلى حديث الشاعر عن المعاناة الفنية مع الكلمة في قصائده مما يحويه الديوان ومما يصدر به ومما تحدث عنه النقاد. وممن تحدث حديثا مباشرا عن تجاربه في قرض الشعر من شعراء المملكة محمد ابن علي السنوسي الذي كتب مقالا عنوانه تجاربي في قرض الشعر، يبين فيه كيف أنه قد ينظم القصيدة ذات 40 بيتا أو تزيد في ليلة واحدة إثر تجربة عاطفية عنيقة وانفعال قوي، مثل ما صنع في قصيدتي دمعة وفاء في رثاء الشيخ محمد سعيد بامهير وبطولة الجزائر. أما أولئك الذين أفردوا كتابا لحياتهم الشعرية وتجربتهم مع الشعر فهما شاعران القرشي والقصيبي، إذ يحدثنا كل منهما عن شخصيته الشاعرة ومكوناتها وعن قراءاته وثقافته وعالمه الشعري. تجربة الشعرية للقرشي. استهل القرشي حديثه بقوله: فتحت عيني على عالم الشعر، هذا العالم السحري في شوق فارط ونشوة مبهورة، أريد أن أتكلم في المهد، أريد أن أكون الشاعر الذي يشار إليه بالبنان. ثم يمضي مع الخيال والتصورات الأولية الفنية والزاد اللغوي وحفظ القرآن الكريم دون العاشرة، ساعده على ذلك أذن وذاكرة قادرة على الاستظهار وحفظ الشعر. وكان والده راوية للشعر ويتمنى لوحيده الذكر حسن الازدهار. ثم توفي الوالد ورثاه الابن، ثم لاحت تجربة أخرى هي تجربة الحب الأول الأفلاطوني في حياته. يقول: وتتابعت عندي ألوان من الحب الذي أفادني فنيا، وكانت بداية لتدرج العاطفة وشبوبها عندي. ثم قرأ جمهرة القصص الشعبية وبعض كتب التراث وشعره، وقد أعجب بعنترة ثم أصدر عنه كتابا. ويذكر قراءاته عامة ويشير إلى مجلة الرسالة للزيات. يقول: وكانت تمثل مدرسة حقيقية من مدارس الأدب والفكر. ويقول: وكان اتصالي بها في أواسط عمرها، ثم توافرت على قراءة ما فاتني من مجموعاتها. ثم يتحدث عن تجربة نشر شعره في صحف البلاد والمنهل، ثم الديوان الأول البسمات الملونة. ويذكر أنه بذلك بدأت صلاته بكبار الكتاب، وحيت بعض الصحف الديوان الأول للشاعر، وتفتحت له آفاق النشر، فنشر في كبريات الصحف المصرية المقتطف والرسالة والثقافة والهلال والعالم العربي واللبنانية الأديب والآداب والأردنية كالفكر الجديد والسورية كالحديث والتونسية كمجلة الفكر والعراقية كالأقلام. وعن الشكل الموسيقي لشعره يذكر أنه حريص على الشعر العمودي، وبرغم ذلك كتب الشعر الجديد. يقول: ذلك أنني أستنكر التعصب للشكل في الشعر، ولم يكن اتصالي بحركة الشعر الحر غريبا علي أو متعاوضا مع اتجاهاتي، فقد تخليت كما قلت عن القافية ذات الجرس والرنين. وفي كثير من قصائد الأولى اتجاه إلى تنويع القافية في القصيدة الواحدة، ثم اتجاه عفوي إلى الاستطراد الشعري غير الملتزم بتحكم القافية، وإلى الانتقال في القصيدة الواحدة من بحر إلى آخر أحيانا، ما دام أن الموسيقى الشعرية تظل متماسكة ولا تتأبى على هذا الانتقال. ويتحدث عن رحلاته وحبه التاريخ وكتابة القصة والدراسة الأدبية والمقالة النقدية. أما أحسن أوقات التأليف عنده فهي وقت السحر. سيرة شعرية للقصيبي. يؤكد القصيبي منذ السطر الأول في كتابه أن الكتاب يمثل سيرته الشعرية، ويقف عند هذا الحد لا يكاد يتجاوزه، وإن كان يرى أن من الصعوبة الفصل بين السيرة الشعرية والسيرة الذاتية. ويحدد الهدف الجوهري من كتابه في أن يكون عونا للباحثين الذين يتعرضون على نحو أو آخر لأشعاري، ودليلا أمام قارئ الشعر العادي يسهل له عملية السفر داخل دواويني. ورأى أن على كل أديب أن يصنع مثل ذلك، ودعا الأدباء السعوديين إلى صنع مثل ذلك. يقسم الشاعر كتابه 9 فصول. يتحدث في الفصلين الأولين عن بداية شعره والمؤثرات الأولى، ثم يفرد لكل ديوان فصلا فيتحدث عن دواوينه، ثم يأتي بفصلين هما يسألونك عن الشعر، ثم مختارات من شعره بعنوان قصائد. وفي الفصلين الأولين ما يعين الباحث على تفهم رؤيته الشعرية في دواوينه، وفيهما نقف على حقائق مهمة تتصل بمحاولاته الأولى. فقد كتب أولى قصائده وهو في سن 12، واستقامت له الأوزان والقوافي في 15، وصار من الأوقات المحببة لديه في التأليف من الظهر إلى العصر ومن المساء إلى منتصف الليل. ونقف على بعض ما يحدد أبناء جيله، ومنهم الشاعر البحريني عبد الرحمن محمد رفيع، وعلى تأثراته الأولى بالشعراء المعاصرين والقدماء، وعن المؤثرات التي شكلت تجربته الشعرية، ويذكر طائفة من الشعراء سواء من تذوق شعره أم لم يتذوق. كما نقف على ما يمكن أن نسميه الديوان البكر، ذلك الديوان الوهمي الذي لم ير النور، والذي ضم البواكير الأولى للشاعر كل شاعر، ثم امتدت إليه يد غير راضية فمزقته أو عصفت به. وفي الكتاب نلتقي بالمحاولات الأولى للنشر، وعن اتخاذه اسما مستعارا هو محمد العليني لتشابه وزن كلمتي العليني والقصيبي، وعن آثار المحيطين بالشاعر فيه. ويهمنا في هذا الصدد حديثه عن دواوينه، فهو يذكر أن أشعار من جزيرة اللؤلؤ يعكس بكثير من قصائده روح المدرسة النزارية، وأن المرأة أو الحبيبة في الديوان كثيرا ما تمثل معنيين، أولهما شعور الأمن والاستقرار الذي يمثله بيت الأسرة، والثاني المستقبل المجهول، ويمثل لذلك بقصائده جزيرة اللؤلؤ وليلة الملتقى ولولاك ورحيل وجارتي وفتاة الخيال وحيرة ويا قلب. وقد ضم الديوان قصائد كتبها بين سنتي 27 من عمره، وهو يرى أن الديوان يمثل مرحلة صدوره، وأنه يتسم بالعفوية، وأنه لم يضم شعر المرحلة كلها. ثم يتحدث عن ديوانه قطرات من ظمأ الذي ضم 23 قصيدة كتبها بين سنين 21 و25 من عمره، ويتجلى فيه كما يذكر تأثره بناجي. وإذا كان الديوان السابق يمثل تجربة مراهق غر كما يعبر، فإن هذا الديوان يعكس تجربة شاب عربي شرقي يلتقي للمرة الأولى بمجتمع الولايات المتحدة الغريب عنه، ويواجه ذاته، حيث كتب فور وصوله الولايات المتحدة قصيدة أغنية قبل الرحيل، وهي تلخص مشاعر الديوان كله. أما معركة بلا راية فيضم قصائده التي كتبها بين سن 25 و30، وقد ضم آثار النكسة عام 1967 للميلاد، ويصور تجاربه في العمل والحياة الثقافية والدراسية، وتأثره بآراء أساتذته ووفاة جدة السعاد وأخيه نبيل وغيرهما. ويبين أن المعركة ليست سياسية أو عسكرية، بل هي ملحمة الإنسان مع الحياة. ويذكر أن مرحلة الديوان أكثر فترات إنتاجه. أما أبيات غزل فيرى أنه أخطأ بإصداره، لأن معظمه مقطوعات صغيرة لم تنشر، ومقتطفات قصيرة من قصائد طويلة لم تنشر من قبل، لذا سماه أبيات. ويرى أن الاختصار أخل بالوحدة العضوية، وتسبب في وجود تباين واضح في الأسلوب بينهما. وجاء بعد ديوان معركة بلا راية دونه مستوى. أما أنت الرياض فقد صدر بعد عودته من الدراسة بالخارج، وقد كتب قصائده بين سن 31 و36 من عمره باستثناء القليل. وقد أقام من تلك الفترة 5 سنوات إقامة متواصلة بالوطن، وقد رأى في حياته العملية آنذاك من تضارب الطموح والتنافس والأحقاد ما جعله يشعر بالحنين إلى عهد الطفولة، وقد ظهر ذلك في عاد من قصائد هذا الديوان، مثل العودة إلى الواحة وهيا خذاني واذهبي، وتجلى هذا الحنين في الحب والموانئ السود، وقد ظهرت البيئة السعودية في الديوان على نحو مباشر. ويذكر الشاعر أنه اختار من دواوينه الأربعة 15 قصيدة ترجمها سليمان السليم إلى الإنجليزية، وصدرت في ديوان بتلك اللغة اسمه من الشرق والصحراء إثر اشتراكه ومجموعة من أعضاء ندوة بهار فرد في أمسية شعرية، وقد رأى أن في ذلك إيصالا لصوت عربي شعري معاصر إلى قراء الإنجليزية. انتهى الوجه الأول.